إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى بحكمته جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يضادون دينه ويعارضون دعوته ويكيدون للقضاء على الإسلام وأهله بما يستطيعون من قوة قولية وفعلية، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن أعداء الإسلام يهاجمون الإسلام كلما وجدوا فتوراً من جنده أو غفلة من أهله، ثم يهادنونه حينما يجدون من جنده قوة ومن أهله يقظة. هكذا يكرون على الإسلام ويفرون ويتربصون به الدوائر لعلهم يجدون منفذًا يقضون منه على الإسلام والمسلمين. فمنذ بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، وأعداء الإسلام يعملون أفكارهم ويجهدون أبدانهم وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليقضوا على المسلمين، ليطفئوا نور الله، ليمحوا عقيدة الحق وشريعة العدل، ويحلوا عقيدة الباطل وقانون الظلم والجور. يهاجمون الإسلام تارة بالمبادئ المنحرفة، وتارة بالأخلاق السافلة التي تمسخ المروءة والشرف وتجعل الأمة بهائم سائمة ليس لها هم سوى ملء بطونهم ونيل شهواتهم، وتارة يهاجمون المسلمين بالتفريق وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، وتارة بالسلاح متى سنحت به الفرصة ورأوه مناسباً أو ضرورياً لتنفيذ مآربهم. وفي هذا العصر الذي يسمونه عصر المدنية، وهو في الحقيقة عصر السيطرة، حيث كانت الدول الكبرى تسيطر على العالم وتتحكم في مصيره كما تريد بما يناسب مصالحها الاستعمارية ومخططاتها التسلطية، في هذا العصر يغزى الإسلام من عدة جهات. يغزى من ناحية العقيدة، فانتشر الإلحاد وكثرت البدع، ووصل الأمر ببعض الناس إلى إنكار خالقهم رب السماوات والأرض، وإنكار وحدانيته وألوهيته وشرائعه. ويغزى من ناحية الأخلاق، فتحللت الأخلاق وكثر الفساد، وانحطت بعض الشعوب الإسلامية إلى أسفل، فظهرت النساء كاسيات عاريات في مسارح اللهو ومراقص الغناء. ويغزى الإسلام من الناحية الفكرية، حتى حرفت أفكار كثير من المسلمين فانحدرت من القمة إلى القمامة، فبدلاً من أن يكون تفكيرهم فيما يقوي إيمانهم وينمي أخلاقهم ويعز دينهم، صار تفكيرهم منصباً إلى الرفاهية الجسمية وعمارة الدنيا وتطويرها والحصول عليها ولو على حساب الدين والآخرة، حتى سيطرت هذه الفكرة على بعض المثقفين في هذا العصر، تجد ذلك ظاهرا في بحوثهم وكتاباتهم، حتى كان بعضهم يحاول أن يجعل من العبادات ما هو رمز لإصلاح أمر من أمور الدنيا وليس للتقرب إلى الله جل وعلا، كأنما الإسلام جاء لعمارة الدنيا فقط. ومن هذه الجبهة، جبهة الغزو الفكري، تهاون كثير من المسلمين بالبدع والمخالفات، فظنوا أن الدين العقيدة فقط وما عداها فهو خاضع للفكر الجديد والعصر المتقلب، وهذا ضلال كبير وخطأ فادح. فالدين عقيدة وعمل، ومن قصر الدين على مجرد العقيدة فهو خارج عن الدين. ومن هذه الجبهة، جبهة الغزو الفكري، تحولت أفكار كثير من المسلمين من الدعوة إلى الالتفاف تحت راية الإسلام، فدعوا إلى الالتفاف تحت راية القومية، فتفرقت الأمة الإسلامية، وخرج بهذه الدعوة أكثر الأمة الإسلامية. وهذه الجبهات الثلاث، جبهة العقيدة، وجبهة الأخلاق، وجبهة الفكر، التي يغزى منها الإسلام، جبهات مدمرة، لكن لا يشعر بها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا سرت في الأمة الإسلامية سريان السم في العروق، وأكثرهم لا يشعرون. ولقد غزي الإسلام من الجبهة العسكرية بالقتال منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا الحاضر، ولكن أخطر الجبهات التي يخشى منها هي هذه الجبهات، جبهة العقيدة، وجبهة الأخلاق، وجبهة الفكر، ولكن أكثر المسلمين في غفلة لا يعلمون. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، فتيقنوا ذلك واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق. فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون بآياته، وهؤلاء الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، إنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها. وهذا علامة الشقاء وعنوانه الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به، وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العالي، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، إن هو إلا توفيقه أو خذلانه. فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا مساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هذا تعجب من حالة الناس، وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي في غفلة عما خلقوا له وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. ولهذا قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه، وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، أي قلوبهم غافلة معارضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة، قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل الباطل والأقوال الردية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة. تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمعه استماعاً تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان لأهل العلم: أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية فاستعد للموت وما بعده. ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم وخصه من بينكم؟ فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم، فلا تطيعوه ولا تصدقوه، وإنه ساحر، وما جاء به من القرآن سحر، فانفروا عنه ونفروا الناس، وقولوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وهذا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد. والله تعالى قد أحاط علماً بما تناجوا به وسيجازيهم عليه، ولهذا قال: قال ربي يعلم القول الخفي والجلي في السماء والأرض، أي في جميع ما احتوت عليه أقطارهما، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما في الضمائر وأكنته السرائر. قال الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حالة الدنيا والآخرة، وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى، فقال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا لهو ولعب تلهو به القلوب وتلعب به الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب التي أعرضت، الباهجة للعيون التي غفلت، المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها شيء لمحبها سوى الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجوداً فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو كانوا يعلمون. لما آثروا الدنيا على الآخرة ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب والبطلان. فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. أيها المسلمون، في هذا اليوم لا بد من التعريض على أخطر قضايا الأمة. لقد مضى على احتلال اليهود لشرقي القدس الذي يحتوي على المسجد الأقصى نحو نصف قرن من الزمان، وهم يعيثون به فساداً وبأهله عذاباً. وفي سنة 96 و300 ألف أصدرت محكمة يهودية حكماً بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى نفسه، ومضمون هذا الحكم اليهودي الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمةً. فإنه المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى الله جل وعلا، وإنه لثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى وتوحيده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. المسجد الأقصى ثالث المساجد المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. إنه المسجد الذي يقع في الأرض المباركة، مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، ومقر بنيه سوى إسماعيل، مقر إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق، إلى أن خرج بأهله إلى ابنه يوسف في مصر، فبقوا هناك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط آل فرعون، الذين يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، حتى خرج فيهم موسى عليه السلام، وقد ذكر الله تعالى نعمته بذلك على بني إسرائيل حيث يقول: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذكرهم موسى نعمة الله عليهم بذلك وبغيره، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في وقتهم، وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتب الله تعالى لهم لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا أحق الناس بها، لأنهم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة. وأرض الله تعالى لله، أرض الله تعالى لله، لا يرثها من عباد الله إلا من كان قائما بأمره، كما قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى، ونكلوا عن الجهاد وقالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنكولهم عن الجهاد ومخاطبتهم نبيهم بهذا العناد، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه. وذكر المؤرخون أن موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم ماتا في خلال هذه المدة، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشأ الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، فجدد بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم، سلط الله عليهم ملكاً من الفرس يقال له نبوخذنصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلاً وأسراً وتشريداً، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم رد الله تعالى الكرة لبني إسرائيل وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيراً، ولكنهم نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط عليهم بعض الملوك مرة ثانية فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب. ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله تعالى من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بيد أهله الذين ورثوه بحق، وهم المسلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي حدثت بين النصارى والمسلمين، فاستولى عليه النصارى في 23 من شعبان 1492، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، فقتلوا من المسلمين نحو 60,000، واستولوا على ما في المسجد من ذهب وفضة، وكان يوماً عصيباً على المسلمين. أظهر فيه الصليبيون شعائرهم على المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس، وحلت فيه عقيدة التثليث، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعقيدة الوحدة والحلول، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعقيدة الأبي، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذه والله من أكبر الفتن وأعظم المحن. وبقي الصليبيون محتلين للمسجد الأقصى أكثر من 90 سنة حتى استنقذه الله من أيديهم على يد الملك صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب في 27 83، فكان فتحاً مبيناً مشهوداً. أعاد الله تعالى فيه للمسجد الأقصى كرامته، وكسرت فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر 26، فعادت دولة الصليبيين إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدراً مقدوراً وحتماً مفعولاً. واستمرت أيد الصليبيين عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب 42، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من 87، احتله اليهود أعداء الله ورسله بمعونة أوليائهم من نصارى الغرب. وفي 96، أصدروا حكماً بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى. وفي 46، دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمان الذي يسمونه الكنيست، وطافوا فيه، ونعلم أنهم مصرون على احتلالهم له. ولقد قالت رئيسة وزرائهم حين احتلالهم له: إن كان من الجائز أن يتنازل اليهود عن تل أبيب، فليس من الجائز أن يتنازلوا عن أورشليم القدس. نعم، لن يتنازل اليهود عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر الله جل وعلا، ولا نصر من عند الله إلا بنصر دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهراً وباطناً، والاستعانة به، وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع، ثم بالقتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أما أن نحاول طرد أعداء الله تعالى من بلادنا ثم نسكنهم في قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم والتلطخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال من مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمدون صديد أفكارهم ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة إن سلكنا هذا المسلك، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها. اسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان، يقول الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينصر الله؟ استمع إلى الجواب من كلام الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا شريعته وأطاعوا الله تعالى ورسوله وحملهم ذلك على الصلاح والإصلاح. فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأقيموا شريعته وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله تعالى واذكروا ما ذكركم الله به من نعمة الأخوة والمحبة والاجتماع على الحق. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب في شقاق بينهم وخلاف وعداء يوصل إلى القتال في كثير من الأحيان، لم تجمع بينهم القومية العربية ولا اللسان العربي ولا المنطقة العربية، ولكن الذي جمع بينهم وآلفهم هو الإسلام الذي كانوا فيه إخوانا متوادين متصافين، نسوا من أجله جميع ما كان بينهم من عداوات وعصبيات. صار المسلم أخا المسلم، وكانوا كما مثلهم نبيهم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. فعرف المسلمون هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى وعاشوا في ظلها الظليل تحت دوحة الإسلام الكبيرة في أمن ورخاء واجتماع. ولكن أعداء الإسلام الذين غاضهم ذلك الاجتماع وذلك التآلف ما زالوا يحيكون للمسلمين شرك الخلاف والفرقة، حتى حدث في المسلمين الاختلاف في الرأي والتفكير، ووصل الأمر إلى الخلاف في العقيدة والخلافة، وتمزق شمل الإسلام والمسلمين، وفرق المسلمون دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم حدث التعصب الديني والتحزب الإسلامي فتفرقت كلمة المسلمين وخلى الجو لأعدائهم فتخللوا صفوفهم وأفسدوا أمورهم وتداعت الأمم عليهم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وصاروا غثاء كغثاء السيل لا تربطهم وحدة إسلامية ولا نخوة دينية. ولقد غفل كثير من المسلمين عن نعم الله عليهم فسلبت النعمة منهم، والغفلة عن النعم داء موجود في الأمم والشعوب والأفراد، وقد يعود ذلك إلى قصور المعرفة بأن النعم كلها من الله تعالى أو لعدم الإحاطة بصنوف النعم كلها، وقد يعود ذلك لعدم شكر المنعم لكونها أيضاً عامة للخلق مبذولة لهم في جميع الحالات، فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصاً بالنعمة فلا يعدها نعمة فالبصير إذا عميت عيناه وذهب بصره ثم عاد إليه بصره فإنه يعدها نعمة عظمى. وقبل ذلك، قبل أن يذهب بصره، هو في غفلة عن هذه النعمة. وقس على ذلك جميع أصناف النعم التي لا تعد ولا تحصى. والشيطان لا يألو جهده أن يصرف الناس عن شكر نعم الله عليهم والإقبال بهم إلى جحود النعم، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه قوله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يحيط بهم من جميع الجهات ليمنعهم سلوك الطريق المستقيم حتى لا يكونوا شاكرين مطيعين لرب العالمين. وهذا القول من إبليس إنما هو ظن منه وتوهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. لقد حذرنا الله من كفران النعمة وضرب لنا الأمثال، فقال جل وعلا: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكفران نعم الله عز وجل ليس معناه أن يرتد الإنسان عن الإيمان إلى الكفر، بل كفران النعمة أن يعرض المنعم عليه عن شكر المنعم. كفران النعمة أن ينسى فضل الله عز وجل عليه. كفران النعمة أن يستعمل نعمة الله تعالى فيما حرم عليه ونهاه عنه. ولقد حذرنا الله جل وعلا من مقابلة نعمه بالإعراض والكفر، فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي وإذ آذنكم ربكم وعلمكم بوعده لكم وأقسم لكم بعزته وجلاله وكبريائه لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم، أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها، إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنكم وعقابه إياكم على كفرها. وأخبر الله تعالى أنه غني عنا، ومع غناه الكامل فلا يرضى الكفر من عباده، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وبنعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذهم الله من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل بلاء أي اختبار عظيم، ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، فقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى في بني إسرائيل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فهذا الوعيد الشديد لمن بدل نعم الله، وإن كان بنو إسرائيل هم المخاطبين به، إلا أنه منسحب على كل مبدل لنعمة الله جل وعلا. فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
ومعنى الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كم شاهدوا مع موسى عليه السلام من آية بينة، أي من حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به، كآية يده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر، ومن إنزال المن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فاعرفوا نعمة الله عليكم عباد الله، واشكروا ربكم على ما أنعم عليكم به، واستزيدوه من نعمته وفضله، فإنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه، اشكروه على ما أعطاكم من نعمة الأمن والاستقرار، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لتبقى لكم النعم وتزداد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن المرء يبتلى في ماله، ويبتلى في أهله، ويبتلى في نفسه، ويبتلى في دينه، وأعظم ذلك فتنة الدين والنفس، فتنة الهرج والمرج، فتنة القتل والظلم والعدوان. ألا وإن من أعظم الفتن في الدين والنفس ما يقع بين المسلمين من القتل والبأس فيما بينهم، فإن تلك هي المصيبة الكبرى والطامة العظمى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: يا رسول الله، كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ولكن هذا ما لم يكن أحد القاتلين مدافعاً بحق، فإن كان مدافعاً بحق فلن يدخل في هذا الوعيد. إن فتنة الناس بينهم بضرب بعضهم رقاب بعض، سببها معصية الله ورسوله والإعراض عن حكم الله ورسوله، وتفرق الناس شيعاً وآراءً وأهدافاً. ولو اجتمع الناس على دين الله الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً للعالمين وصلاحًا للخلق أجمعين، لاتحدت كلمتهم وتراصت صفوفهم، وكانوا يدًا واحدةً على من عداهم. إن علينا أن نقابل أعداء الإسلام ونقف في نحورهم من أي وجه غزوا الإسلام منه، وأن نعد لذلك ما استطعنا من قوة امتثالاً لأمر ربنا وحفاظاً على ديننا. وفي هذه الأيام يعتدي اليهود على الأمة العربية الإسلامية، اليهود الذين هم أكثر الناس عداوةً للإسلام وأهله. لتجدن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالنقص فقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله بخيل، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض، وهم في ذلك كاذبون معتدون. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي لا ينفقوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فغل الله أيديهم غلاً معنوياً، فكانوا أبخل الناس في البذل، لا ينفقون إلا فيما يرجون منه أكثر مما يبذلون. وفي تكذيب قولهم إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض، أنزل الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. اليهود الذين قتلوا أنبياء الله بغير حق وسعوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود الذين كانوا يخادعون الله ورسوله ويستحلون محارم الله بأدنى الحيل، وبذلك غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. اليهود الذين يغدرون وينقضون عهد الله وعهد رسله، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فغدروا ونكثوا العهد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يؤذوا المسلمين ولا يغدروا. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في بدر غدر بنو قينقاع، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على أن له أموالهم ولهم النساء والذرية. وأما بنو النضير فغدروا بعد أحد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم على أن لهم ما حملت إبلهم من أموالهم إلا السلاح وآلة الحرب. فنزل بعضهم بخيبر وبعضهم بالشام، وفيهم أنزل الله سورة الحشر. أما بنو قريظة فنقضوا العهد يوم الأحزاب، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد تفرق الأحزاب فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سماوات. وهكذا كان اليهود أهل غدر وخيانة، فعلينا أن نأخذ الحذر وأن نعد العدة. وفي غدرهم وخيانتهم أنهم أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر شاة مسمومة، ولكن الله أبطل كيدهم فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقول في مرض موته: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري. المتاجرون بدماء القدس ينامون فوق صدور الغواني، ويبكون بالشعر عهد الوليد، وتحت المضاجع أشلاء عمر وأحزان أم وذكرى شهيد، وفي الكأس تبكي بقايا دماء وأنقاض عطر وأنفاس غيد، ويلقون فوق رؤوس الصغار ثياب الغواني وخبز العبيد، وفي كل يوم يبيعون شعرا ويبنى على الشعر قصر جديد، يسيرون بالشعر في كل درب وفي كل يوم مزاد فريد، تعالوا نقاتل من أجل قدس ونلقي على الناس حلو القصيد، تعالوا نصافح آلام شعب ونصرخ بالحزن هل من مزيد، تعالوا لنسكر من دمع أرض ونقتال فيها الزمان السعيد، تعالوا نحطم أحلام عكا وندفن فيها الصباح الوليد، تعالوا نتاجر في دمع أم، تعالوا نبيع رفاة الشهيد، تعالوا لنسخر من حزن ثكلى على راحتيها شباب شريد، تعالوا لنحرق أزهار عمر ففي الزهر يرقد حلم جديد، تعالوا ففي القدس سوق العطاء ومنها ربحنا وفيها المزيد، تعالوا نبيع بعطر الجواري دموع الصغار ويأس القعيد، تعالوا لنلقي على القدس صبرا ونغرس فيها هموما تبيد، وهيا لنكتب شعرا جديدا فما عاد في العمر شيء يفيد، وآه إذا الجرح أضحى رخيصا تباع الدماء بسعر زهيد، وتحت المضاجع أشلاء عمر وفي الكأس تبكي دماء الشهيد، يصيحون فوق صدور الغواني يعيدون بالشعر عصر الوليد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.